وأما الآن مع الليلة الثالثة عشرة من شهر محرم الحرام لعام 1421 للهجرة النبوية الشريفة مع سماحة العلامة السيد منير الخباز في حسينية الخنيزي.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين من تجبين المظلومين. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تفيد أن اختلاف البشر في سلوكهم وفي مناهجهم أمر طبيعي بدأ مع بداية البشرية وهو باق مع بقاء المجتمع البشري. ما دامت أسباب الاختلاف موجودة فالاختلاف موجود. اختلاف المستويات الذهنية سبب في الاختلاف. اختلاف الأمزجة النفسية سبب في الاختلاف. اختلاف الأسر من حيث طريقة التربية وطريقة الإعداد سبب في الاختلاف. اختلاف المجتمعات في التقاليد والأعراف سبب في الاختلاف. أسباب الاختلاف موجودة فالاختلاف موجود. بدأ مع بداية المجتمع البشري وهو باق إلى يوم الساعة. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، من جللته الرحمة الإلهية وهدته إلى طريق الصواب. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك. اسم الإشارة هنا ما يعود على الاختلاف، يعود على الرحمة. اسم الإشارة يعود على أقرب الموارد، يعني أقرب المشار إليه. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك، يعني ولأجل الرحمة خلقهم. فالعباد خلقوا لأجل أن يكونوا موضعا ووعاء للرحمة، ولذلك يعني وللرحمة خلقهم. حديثنا هذه الليلة في نقطتين. النقطة الأولى في بيان كون الرحمة غاية لخلق الفرد، والنقطة الثانية في بيان كون الرحمة غاية لوجود المجتمع. نجي الآن إلى النقطة الأولى. هل فعلا الرحمة غاية لوجود الإنسان، كما أن هذه الآية تقول ولذلك يعني ولأجل الرحمة خلقهم أم لا. هنا تثار شبهتان، هاتان الشبهتان موجودتان في كثير من الأذهان، كثير من الناس عنده هاتان الشبهتان. الشبهة الأولى، إذا كانت الرحمة هي الغاية من خلقنا فكان الأرحم بنا أن لا يخلقنا من الأول، كان الأرحم بنا أن لا يخلقنا من الأساس. لماذا خلق الإنسان وهو يعلم أن بعض بني الإنسان سينقاد إلى الجحيم وسيكون وقودا لجهنم؟ لماذا خلق الإنسان مع أن كثير من بني الإنسان سيكون وقودا لجهنم؟ لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لماذا خلق الإنسان؟ هذا الكافر الذي قاده عمله إلى دخول جهنم، ربما لو لم يخلقه لكان أرحم به، خلق فقاده سوء عمله إلى نار جهنم، ربما لو لم يخلق من الأساس لكان عدم خلقه أرحم به. إذن أين الرحمة؟ أين الرحمة في الغاية من خلق الإنسان مع علم الله أن كثيرا من بني الإنسان سيزلون سيسقطون في هاوية الجحيم وفي هاوية النيران؟ هذه هي الشبهة الأولى. الجواب عن هذه الشبهة يا إخوان، عندنا جوابان. أنا ما بقول انتبه، لكن إذا قلت انتبه اسمح لي فانتبه إليها. الجواب الأول، الفلاسفة يقولون، أشرح لك قاعدة فلسفية، الفاعل الناقص يستكمل بغاية فعله والفاعل الكامل لا غاية لفعله، يعني لا يعلل فعله بالغايات. شنو معنى هالقاعدة؟ الآن مثلا أنا الإنسان أقوم بأفعال، لكن أنا أعد فاعل ناقص لأن الإنسان ولد ومعه قدرة محدودة، فبمرور الوقت صار يتكامل في القدرة. ولد هذا الإنسان وهو لا يعلم شيء، أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، بمرور الوقت اكتسب العلم. فالإنسان ناقص يتكامل بمرور الوقت، الإنسان ناقص، التجربة العملية هي التي تعطيه التكامل. بما أن الإنسان ناقص فأي فعل يفعله؟ يفعله بغاية كمالية لأنه ناقص، الناقص يسعى نحو الكمال، فأي فعل يصدر من الإنسان يصدر لأجل غاية كمالية، سواء كان الكمال ماديا أو كان الكمال روحيا. الإنسان يكتسب، يصير موظف، ليش؟ لكي يكتسب الرزق، هذه غاية كمالية وإن كانت غاية مادية. الإنسان مثلا يتزوج، لماذا يتزوج؟ ليشبع غريزته الجنسية، هذه غاية أيضا، غاية شهوية، غاية كمالية لكنها شهوية. الإنسان مثلا ينفق على الآخرين لأجل أن يسد حاجة المجتمع، هذه أيضا حاجة وغاية كمالية. الإنسان يعبد الله لأجل التقرب منه تبارك وتعالى، هذه غاية كمالية لكنها غاية روحية.
المهم الإنسان لأنه ناقص يستكمل بأفعاله، فيفعل كل عمل لأجل غاية تعود عليه بتكميل النقص الذي عنده، سواء كان نقصا ماديا أو نقصا نفسيا أو نقصا روحيا. المهم أنه يستكمل بهذه الأفعال التي يفعلها، فكل فعل لغاية، غاية كمالية.
أما الله تبارك وتعالى، هل هو فاعل ناقص؟ الله هو عين الكمال،
الله جميع الكمالات عنده موجودة من الأول، هو عين الكمال ومصدر الكمال، فجميع الكمالات عنده من أول الأمر.
إذا كانت عنده جميع الكمالات، إذا يفعل لماذا؟ مثلا يخلق الناس، هذا فعل، يرزق الناس، هذا فعل، يبعث أنبياء، هذا فعل.
لماذا يقوم بهذه الأفعال؟ هل يقوم بهذه الأفعال ليكمل نفسه؟
المفروض أنه كامل، بعد ماكو كمال آخر يرجوه،
جميع الكمالات عنده. إذن فكل أفعاله لا تصدر بغاية، الغاية هي الكمال، الكمال موجود عنده من الأول، فكيف تكون غايته الكمال؟
هذا معنى أن أفعال الله لا غاية لها.
لا يصح لك أن تقول ما هي الغاية من الخلق،
هذا السؤال غلط. الغاية إنما توجه لمن كان ناقصا فيفعل فعلا تكمله غاية الفعل،
أما من كان كاملا فلا يفعل الفعل لغاية، لأن كل الغايات متحققة عنده من أول الأمر. بما أنه كامل فكل الغايات الكمالية متحققة عنده من أول الأمر، إذن هو لا يفعل فعلا لغاية. هذا نظير شنو؟ فتسمع الآية المباركة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بعض الناس يتوهم الآية يعني ما يجوز لكم تسألوا، لا يسأل عما يفعل، نسكت ولا تسألوا، مو هذا معناه. لا يسأل عما يفعل يعني السؤال عما يفعل غلط، سؤالك عما يفعل سؤال غلط، مو معنى انه لا يجوز السؤال. كيف شلون؟ لا يسأل عما يفعل مو معنى انه لا يجوز للبشر ان يسألوا، اسكتوا ولا تتكلموا، ان الكلام محرم. لا، معنى لا يسأل عما يفعل يعني السؤال عن غاية فعله غلط في غير محله، لانه ليس فاعلا ناقص حتى تكون له غاية في فعله، وانما هو فاعل كامل، والكامل كل الغايات عنده، فلا يفعل فعلا بغاية. اذا كل افعاله تعالى ليست لغاية، اذا شلون صدرت؟
كل افعاله رحمة وتفضل فقط،
يفعل الفعل رحمة منه تفضلا منه، لا لغاية تعود اليه، كل افعاله محض التفضل محض الرحمة.
الان اضرب لك مثال، شوف مثلا واحد كريم بشكل طبعه كريم، ابوه رباه على الكرم او ورث الكرم من ابائه، بابه اقتدى، عدي في الكرم، ومن يشابه ابه فما ظلم،
انسان كريم بطبعه او بالوراثه. زين،
هذا الانسان الكريم من يجي يكرم هذا الضيف، يكرم ذاك الفقير، يكرم الثالث، تجي تساله يقول وش غايتك من هالكرم؟ صح السؤال؟ سؤال غلط،
لان يقول لك انا ما عندي غاية، انا طبعي هو الكرم، طبعت على الكرم، فطرت على الكرم، فانا امارس الكرم كطبيعة، ما امارس الكرم لغاية.
لاحظت شلون؟
طبعي هو الكرم، ذاتي كريمة، فالكرم يصدر مني لان طبع ذاتي هو الكرم، لا يصدر مني الكرم لاجل هدف او لاجل غاية، لا، انا كريم بالطبع فكرمي يصدر مني بمقتضى طبعي. الله تبارك وتعالى عين الكمال، ذات الكمال، كل فعل يصدر منه هو مقتضى ذاته، مقتضى رحمته، مقتضى كماله، مقتضى تفضله. ذاته تقتضي الجود، ذاته تقتضي الكرم، ذاته تقتضي العطاء، ذاته تقتضي أن يتفضل بالرحمة. هذه ذاتي مصدر للكرم للعطاء. كمال بعد، أنا كامل والكمال عين ذاتي، فذاتي مصدر للعطاء والكرم بلا غاية. زين، أفعاله تبارك وتعالى رحمة منه وتفضل منه، فإن مقتضى ذاته الجود والكرم والعطاء تبارك وتعالى. إذن خلق الإنسان رحمة تفضل، بعث الأنبياء رحمة وتفضل، رزق العباد رحمة وتفضل، قديم الإحسان، ما تقرأ في الأدعية يا قديم الإحسان، قديم الإحسان، فياض جواد، لا حد لجوده ولا حد لعطائه ولا حد لكرمه. لذلك الآية المباركة اش قالت؟ ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولذلك يعني وللرحمة خلقهم، يعني خلقهم رحمة منه، خلقهم تفضل منه، خلقهم عطاء منه تبارك وتعالى. زين، هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني، الجواب الثاني أنه لم يخل للكافر ولا المسلم من رحمة الله تبارك وتعالى. الجميع هيأ له وسائل الرحمة. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ ألم نعطه عقل؟ ألم نعطه إرادة؟ ألم نعطه جوارح؟ ألم نعطه جوانح؟ ألم نعطه سائر الوسائل وسائر الآليات التي من خلالها يستمطر الرحمة ويعيش تحت ظلال الرحمة؟ كل البشر سواسية في هذا الباب. الرحمة خلقهم، الرحمة خلقتهم، والرحمة تغدق عليهم بلا استثناء، كافرا كان أم مسلما. إنما الكافر أساء الاستخدام، أساء استخدام وسائل الرحمة، وصار سوء استخدامه طريقا لوقوعه في جهنم. الله ما أوقعه في جهنم، هو الذي أساء الاستخدام بإرادته وباختياره. الآن مثلا أنت عندك ابن طفل، هو ابنك ما تقدر أنت ما تنفق عليه، صح لو لا؟ ابنك مضطر تشتري له ثياب، ابنك مضطر تهيئ له الفراش، ابنك مضطر أن تشتري له كمبيوتر حتى يتعلم على الكمبيوتر، ابنك بعد. خب انت تدري ان ابنك هذا شقي من قاعه، شقي زين، مو خوش ادمي. انت تشتري له اللباس، تشتري له السرير، تشتري له الكمبيوتر، لكنه يسيء استخدام هذه الوسائل. شقي بعد، شيطان هو يسيء استخدام هذه الوسائل. هكذا بمحض اختياره، بمحض ارادته، هو يسيء استخدام هذه الوسائل. فهل انت عندما تعطيه الفراش او تعطيه المال او تعطيه الثوب او تعطيه الكمبيوتر يعد انت سببا لانحرافه؟ يقول ابوه هو اللي خلاه ينحرف. ليش؟ لان ابوه اشترى له ثوب. شو يسوي بعد؟ ما يشتري له ثوب. ابوه هو اللي خلاه ينحرف لانه اعطاها مال، اشترى له ثوب، اشترى له سرير، اشترى له كمبيوتر. ما دي نفقة الابناء. بما اني اب انفق على ابنائي، الابن مع توجيهي، مع نصيحتي، مع رقابتي، اساء استخدام هذه الوسائل فقاده سوء الاستخدام الى الرذيلة، لا يعد إعطاء الوسائل من قبل الأب نقمة على الابن، ولا يعد إعطاء الوسائل من قبل الأب ظلما للابن، ولا يعد إعطاء الوسائل خلاف الرحمة، بل بالعكس يعد إعطاء الوسائل لحنه رحمة به وتفضلا عليه لأنه ولد. إذن أنا الأب أدري بأن ابني شقي، ومع ذلك وفرت له وسائل النفقة لأنه ابني ولا بد أن أوفر له وسائل النفقة، وتوفير وسائل النفقة لا يعد ظلما ولا يعد نقمة، بل هو رحمة به وإن هو أساء الاستخدام بمحض إرادته. الكافر كذلك، الله خلقه تفضلا منه عليه، وهيأ له وسائل الرزق تفضلا منه عليه، وأعطاه العقل والإرادة تفضلا منه عليه، وبعث له الأنبياء والموجهين والتشريعات السماوية تفضلا منه عليه، إلا أنه بمحض إرادته وبمحض اختياره أساء استخدام هذه الوسائل، فأوقع نفسه في هاوية جهنم وفي منحدر جهنم. هذا لا يعد ظلما من الله ولا يعد خلاف الرحمة من الله أبدا. نيجي الآن إلى الشبهة الثانية. الشبهة الثانية هو الله خلقنا، بعد ليش يخلق لنا إبليس؟ لو لم يخلق لنا إبليس لاسترحنا من وسيلة الشر ومن وسيلة الانحراف. إذا كان خلقنا للرحمة وكان وجودنا ومسيرتنا رحمة، فلماذا خلق لنا إبليس؟ فإن إبليس يصدنا عن الرحمة وعن الاستفادة من الرحمة. لماذا خلق لنا إبليس؟ لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الجواب عن هذه الشبهة، أنت خلقت للكمال، كل إنسان خلق لكي يصل إلى الكمال. الحديث القدسي يقول عبدي خلقتك لأجلي، يعني إلى أن تصل إلي، وخلقت الأشياء لأجلك. خلقتك للكمال، مو الكمال المادي، صير عندي ثروة ضخمة وصير عندي منزل فخم، صير عندي سيارة مرسيدس لا، الكمال الروحي. أنت خلقت للكمال الروحي. إن الغني هو الغني بنفسه ولو إنه عار المناكب حافي. حتى لو كان يعيش في الأعشاج هو كامل، إذا كان كاملا روحيا. ولو إنه عار المناكب حافي، ما كل ما فوق البسيطة كافيا، فإذا قنعت فكل شيء كافي. خلق الإنسان لأجل الكمال الروحي، تكامل الروح، هذا هو الهدف من خلق الإنسان. ليه؟ الكمال الروحي لا يحصل دفعة واحدة للإنسان، وإنما الكمال الروحي فرع الحركة، والحركة فرع الصراع، والصراع فرع وجود طرفي الصراع. إذن فوجود إبليس ضروري لمسيرتك إلى الكمال، حتى تصل إلى الكمال وجود إبليس ضروري لكي تصل إلى الكمال. كيف؟ زين، الكمال طبعا هو مو كمال مادي حتى لا يتوقف، كمال كمال روحي، يعني وصول الإنسان إلى درجة التوازن بين القوى. الإنسان يملك ثلاث قوى: قوة شهوية، قوة غضبية، قوة عقلية. هذه القوى لابد أن يحصل بينها توازن. إذا توازنت القوى صار الإنسان كامل بالكمال الروحي. توازن القوى لا يمكن أن يحصل للإنسان دفعة واحدة،
يحتاج إلى أن يقوم الإنسان بحركة، بدون الحركة لا يحصل توازن بين القوى، تطغى عليه القوى. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي.
الإنسان يحتاج إلى أن يقوم بحركة، لماذا؟
كي يوقع التوازن ويحدث التوازن بين القوى. ورد عن علي عليه السلام: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى. يعني حركة عندي دائبة سميها حركة التقوى. وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى.
إذن الوصول إلى الكمال الروحي يحتاج إلى حركة توازن بين القوى، وحركة التوازن لا يمكن أن تتم بدون صراع بين العقل وبين النفس. ما تقدر أنت توصل إلى التوازن إلا عند الصراع بين العقل وبين النفس. خل أضرب لك مثال الآن حتى يصير الأمر أوضح. الآن أنت مثلا جيب ابنك عمره 10 سنين 15 سنة، زين، تعطي شهادة دكتوراه، اشتري له من باكستان ولا مكان آخر شهادة دكتوراه، صح لو لا؟ زين، تجيب له شهادة دكتوراه، صار طبيب مثلا متخصص. هذا كمان أو لا؟ ليس بكمان، ليس بكمال. لماذا؟ لأن هذا الكمال لم تسبقه الحركة، حركة التعلم. الكمال الخروج من النقص إلى الكمال. خروج من النقص يحتاج إلى حركة،
لابد أن يتعلم، يمر بالمراحل التعليمية الكاملة حتى يصل بكفاءته وجدارته إلى ماذا؟ إلى التخصص المطلوب منه أو الذي يطمح إليه، صح لو لا؟ فالكمال فرع الحركة. زين،
هذا شلون يعيش حركة التعلم؟ هل يمكن أن يعيش الابن حركة التعلم من دون صراع بين النفس وبين العقل؟
مستحيل. النفس تقول له ليش تشغل نفسك، تأذي نفسك أنت، تعال استريح، شاهد التلفزيون، جلس مع الأصدقاء، استمتع بالطبيعة، اخرج إلى الخارج. زين، انت شاغل نفسك بهذه المذاكرة، لماذا؟
تدعوه النفس للراحة، عقله يقول له لا، انت لابد ان تواصل دراستك حتى تصبح طبيبا او مهندسا او فيزيائيا او الى اخره، لابد ان تواصل دراستك. نتيجة هذا الصراع بين العقل وبين النفس، صراع طبيعي موجود عند الإنسان، إرادة الإنسان تقوى فتتحكم في الصراع فتضبط النفس وتقدم نداء العقل فيبدأ في مسيرة التعلم. ما يحتاج أبو يقول له بابا لازم تذاكر، بابا خل أشوفك تذاكر، لا، هو بذاته، هو بذاته يسير مسيرة التعلم. لماذا؟ لأنه عاش صراعا فاستقوت إرادته في حركة الصراع فصار يتعلم بذاته من دون موجه ومن دون رقيب. نتيجة الصراع دخل في حركة التعلم، نتيجة حركة التعلم وصل إلى الكمال. هل يمكن هذا الصراع أن يمر به لولا وجود طرفي صراع، عقل ونفس؟ ما يمكن. إذن الإنسان كذلك، مستحيل أن تتكامل روحيا إلا بعد حركة. ما هي الحركة؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حركة، هذه الحركة تتوقف على الصراع بين العقل وبين النفس، فمن غلب عقله شهوته كان خيرا من الملائكة، ومن غلبت شهوته عقله كان أدنى من البهائم، كما يقول علي عليه السلام. صراع بين الشهوة والعقل مستحيل أن يتم بدون إبليس. إبليس يحفز الشهوة إلى أن تطلب إشباعها، والعقل يحفز الإنسان
إلى أن يضبط الشهوة ويضعها في موضعها الطبيعي من دون إفراط ولا تفريط.
فوجود إبليس ضروري للصراع، والصراع ضروري للحركة التكاملية، فلا يمكن أن تصل إلى الكمال إلا بهذه الحركة الصراعية المتوقفة على وجود إبليس. إلى النقطة الثانية من حديثنا، كان كلامنا حول كون الرحمة هدفا لوجود الفرد، وطرحنا شبهتين وأجبنا عنهما حتى لا تختلط المعلومات بذهنك وتقول وين احنا صرنا وين وصلنا، هذا اللي وصلنا إلى وهذا اللي صرنا. الآن نجي للنقطة الثانية، الرحمة أيضا هدف لوجود المجتمع. المجتمع وجد لكي يكون محلا للرحمة، هذا هو الذي عبرت عنه الآية القرآنية بقولها، قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوب، يعني مجتمعات وقبائل. لماذا؟ التعارف هو الرحمة، التعارف هو الرحمة، تعارف الأفراد، مو التعارف يعني التعارف يعني المعاملة، يعني أقول لك أهلا ولي أهلا، هذا هو التعارف. لا، مقصود بالتعارف تلاقي العقول وتلاقي الخبرات وتلاقي الطاقات، تتعرف على طاقتي وأتعرف على طاقتك، ونتيجة تلاقي الطاقات العقلية والعملية والجسدية يقوم بناء الحضارة ويقوم بناء المجتمع. فالتعارف هو الرحمة، التعارف لأنه عبارة عن تلاقح الأفكار والطاقات، وهو طريق الحضارة وطريق بناء المجتمع. إذن التعارف هو الرحمة. من هنا يا إخوان نقول بأن الإسلام لاحظ في تشريعاته المصالح العامة للمجتمع التي من خلالها يكون المجتمع محلا للرحمة. شلون لاحظ؟ هل أذكر لك هنا أمرين. الأمر الأول، كثير من الباحثين والأقلام إذا أنت تقرأ كتبهم يقول لك الإسلام لاحظ في تشريعاته المصالح الفردية ولاحظ المصالح
الاجتماعية، يعني بعض التشريعات لمصالح فردية وبعض التشريعات لمصالح اجتماعية.
مثل شلون؟ مثلا الصلاة، الصلاة لماذا شرعت؟ لمصلحة فردية. شنو؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، تربية للروح، تربية للسلوك. الزكاة لماذا شرعها؟ لمصلحة اجتماعية. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فهناك مصلحة فردية، هناك مصلحة اجتماعية. هذه الفكرة فكرة خاطئة. ليش خاطئة؟ احنا نقول جميع تشريعات الإسلام، كل التشريعات بلا استثناء، فيها مزاوجة في وقت واحد بين المصلحة الفردية والمصلحة الاجتماعية. ما عندنا تشريع لمصلحة فردية فقط وتشريع لمصلحة اجتماعية فقط، لا، كل التشريعات في آن واحد تحقق مصلحتين، هم مصلحة فردية هم مصلحة اجتماعية، تزاوج بين المصلحتين. شلون؟ الآن مثلا الصلاة، ما هي المصلحة في الصلاة؟ الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذه مصلحة فردية فقط أو مصلحة اجتماعية؟ طبيعي مصلحة اجتماعية. الذي ينتهي عن الفحشاء لا يعتدي على أعراض الآخرين، الذي ينتهي عن المنكر لا يعتدي على أموال الآخرين، لا يسب الآخرين، لا يشتم الآخرين، وهكذا. الانتهاء عن الفحشاء والمنكر تربية للروح وحماية للمجتمع، فهي مصلحة فردية في نفس الوقت مصلحة اجتماعية. تجي الآن إلى الزكاة. الزكاة ليش؟ حتى نسد حاجة الفقراء. يعني أنت لو دفعت الزكاة مجبور، مجبور قانونيا لازم تدفع زكاة، وانت دفعت الزكاة لأنك مجبور على دفع الزكاة، يصير؟ يصير؟ يصير. شرعا كل الفقهاء يقولوا لا تجزي، لازم تدفع مرة ثانية. كيف لازم تدفع مرة ثانية؟ يقول لك الزكاة عبادة، فلا بد أن تدفعها بروح عبادية، إذا لم تدفعها بروح عبادية تعتبر ليست زكاة. كررها مرة أخرى. يعني الآن مثلا الخمس، يجب على الإنسان أن يدفع خمسة ما يزيد على مؤونته، لو دفع أقل وش يسوي بعد؟ أيوه ما يخمس، يلا خلني بخمس، زين؟ ما يصير، لا يجزي. لابد أن يدفع الخمس بطوعه، باختياره، بروح عبادية، وإلا فالخمس غير مجزي. هذا معناه أن الزكاة، دفع الزكاة، أنا من أدفع الزكاة؟ أحقق مصلحة، هم مصلحة اجتماعية، سد حاجة الفقراء، هم مصلحة فردية، وهي تربية الروح على العطاء، وتربية الروح على العبادة والقرب من الله تبارك وتعالى. إذن سائر تشريعات الإسلام فيها مزاوجة بين المصلحة الفردية والمصلحة الاجتماعية، وهذا هو الرحمة. عندما نقول الرحمة هدف للمجتمع، لأن الأحكام الشرعية التي روعيت فيها المصالح الفردية لم تنفصل عن مراعاة المصالح الاجتماعية أيضا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذا باعتبار مسألة فقهية أنا أحببت أن أنبه عليها، فتتوا يا إخوان، فقهاؤنا ومنهم السيد الخوي قدس سره يقولون بأن يحرم مخالفة النظام. مخالفة النظام حرام، حرام شرعا. ايش معنى يحرم مخالفة النظام؟ ليش؟ ليش يحرم مخالفة النظام؟ لأمرين التفت إليهما. الأمر الأول أن النظام، طبعا نقصد النظام الذي جعل لأجل مصلحة اجتماعية، طبعا مصلحة عامة، لأجل حفظ الأعراض، الأنفس، الأموال. الآن مثلا أنظمة المرور، وليش جعلت أنظمة المرور اعتباطا؟ لا،
لحفظ الأموال عن التلف، لحفظ الأنفس عن التلف، لحفظ بل الإنسان عن التلف.
إذن أنت عندما تلتزم بأنظمة المرور يعني حافظت على أنفس المجتمع وعلى أموال المجتمع وعلى كيان المجتمع، صح لو لا؟ بينما إذا لا تتحايل كل يوم أسألك حيلة وفة ودورة منا ومنا، هذا تعريض بالمجتمع للتلف، تعريض بالمجتمع للضياع، تعريض بالمجتمع للخطر، عرفت شلون؟
اذا يجب عليك الالتزام بالنظام، مو وجوب قانوني، وجوب شرعي. حرام مثل ما حرام يكذب الانسان، مثل ما حرام يغتاب الانسان، مثل ما حرام يعق والديه، حرام ان يخالف النظام. مخالفة النظام توجب الاثم والعقوبة، مخالفة النظام حرام،
لأن هذه المخالفة تعريض بالمصالح العامة للتلف،
تعريض بالمصالح العامة للضياع وللخطر، حرام مخالفة النظام. زين، نجي إلى الأمر الثاني. يا أخي احنا ليش ما عندنا روح الانتظام؟ يعني مع الأسف كثير من عندنا ما عندهم روح الانتظام،
ما عنده روح الانتظام تحت النظام، دائما الفضول. ليش الشكل؟
أنظمة المرور تحاول عليها، أنظمة العمل تحاول عليها، أنظمة الدراسة تحاول عليها، زين ولا متى يعني؟
لماذا لا تكون إنسانا منتظما؟ لماذا لا تكون عندك روح نظامية؟ روح الانتظام تحت النظام. الآن مثلا في الغرب،
شوف انت الان الغربيين عندما يقرر نظام معين، زين، غالبا يكونون شنو؟ منتظمين، مؤطرين تحت اطار النظام. ليش؟ روح الانتظام روح حضارية، روح سلوكية مميزة.
فقهاء عندما يقولوا لك انت لازم تنتظم بالنظام،
زين، مقصودهم ان عدم الانتظام يوجب تشويه سمعة المؤمن. شوف يلا طلع يلا، ها هذين المؤمنين دالين، هذين النظام ما يلتزم به، نظام ما يمشي عليه، هذا يوجب تشويه سمعة المؤمن.
الانسان الذي لا يلتزم بنظام العمل الا تتشوه سمعته؟ الانسان الذي لا يلتزم بنظام المرور الا تتشوه سمعته؟ مخالفة النظام توجب تشويه سمعة المؤمن، فيؤخذ على المؤمنين عامة سمعة سيئة، ان هؤلاء مع انهم مؤمنين مع انهم متدينين لا يلتزمون بالانظمة، صح لو لا؟ فمن اجل حفظ كرامة المؤمن ومن اجل حفظ سمعة المؤمن عن الذهاب والسوء، لذلك يقول الفقهاء يحرم مخالفة النظام محافظة على سمعتك وعلى كرامتك. لاحظت شلون؟ وهذا ما يؤكده اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. اهل البيت عليهم السلام تشوف كثير حث منهم على الالتزام بما يحبب الناس اليك لا بما ينفرهم منك. الان مثلا الامام العسكري عليه السلام كما ورد عنه يقول ان الرجل منكم ليكون في القبيلة فيكون زينها، يعني بارز من بين افراد القبيلة. بارز بماذا؟ بالتلاعب؟ لا، اداهم للامانة، اقضاهم للحقوق، اصدقهم في الحديث. اذا كان صادق في حديثه يؤدي الامانة يقضي الحقوق، سلوكه سلوك حسن، يكون بارز من بين القبيلة. وورد عن الصادق عليه السلام كونوا زينا لنا ولا تكونوا شيئا غيما، ان الرجل منكم اذا صدق في حديثه وورع في دينه وحسن خلقه مع الناس. قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك، يعكسني إذا التزم بالأدب والصدق والورع والأمانة. زين، عكس المذهب لو لا، عكس الصورة المشرقة لأهل البيت عليهم السلام. قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر، فيسرني ذلك. وإن الرجل منكم إذا كان على خلاف هذا، قيل هو جعفري وقيل هذا أدب جعفر، فيدخل علي بلاؤه وعاره. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم، باللسان والخطب والمنابر، ما تؤدي الدور كما يؤديه حسن السلوك. حسن السلوك صدق في الحديث، أداء الأمانة، حسن الخلق مع الناس، إذا قمت به صار داعية لأهل البيت سلوكك، سلوكك صار داعية لأهل البيت ولمبادئ أهل البيت. أهل البيت ما دعوا إلى يعني أمور دنيوية، ولا دعوا أهل البيت إلى ثراء أو مناصب، دعوا لهذه المبادئ، دعوا لكمال الروح. فأنت حتى تصير داعية لأهل البيت فليكن سلوكك سلوكا حسنا. كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم. انظر للأئمة عليهم السلام، انظر لعلي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب لما صارت معركة صفين، معاوية سيطر على نهر الفرات، لما سيطر على نهر الفرات منع الماء عن جيش الإمام علي عليه السلام. أقبل الجيش إلى الإمام قال له أنقذنا، فهو منعوا عنا الماء، سيطروا على الفرات منعوا عنا الماء، ما نقدر نقاتل بدون ماء. الإمام علي توجه إلى الفرات. هو يقول عمرو بن العاص يوصف المنظر لما خرج الإمام علي، يقول برز شيخ ناهز الستين، ربط الحزام على بطنه وأجلى سيفه، فأجلى الجيش بأكمله عن الفرات. خب شجاعة الإمام علي معروفة، ما يحتاج الحديث عنها. أجلاهم عن الفرات، فلما سيطر على الماء أباح الماء لجيش معاوية ولجيشه معا، فقدر يشرب الماء. خلق، خلق في التعامل، مروءة في التعامل، مروءة علي برزت في الحسين بن علي. علي بن المحاربي هذا كان من المقاتلين ضد الحسين، يقول وصلنا للحسين مع الحر ابن يزيد الرياحي. احنا 1000 شخص وصلنا مع الحر لقتال الحسين، وصلنا في وقت الظهر وقد اكلنا العطش والظمأ. الحسين قام لما شافهم جايين يقاتلوه لكنهم عطاشا، قام وقال لاصحابه قوموا واسقوهم، وسقوا افراسهم ورشفوهم ترشيفا. قاموا سقوهم وسقوا افراسهم. علي بن المحارب يقول انا اخر واحد وصل من الجيش، وصلت والظمأ ياكل كبدي، فقام الحسين الي بنفسه وقال يا ابن المحارب انخ الراوية، فلم افهم كلامه. قال اخذ السقى، فلم افهم كلامه. قام فتح فم القربة بنفسه وسقاني وأنا على فرسي، وسقى فرسي ورشفني ترشيفا. هذا حلق الحسين، هذه جذابية الحسين، هذه مروءة الحسين. وانظر كيف تعاملوا مع الحسين وكيف واجهوا الحسين. صريع على الثرى 3 أيام، الرمال تسير عليه تغطي جسده
الدماء تشخب من تحت الرمال، الأعضاء موزعة في كل مكان، العظام متناثرة في كل جهة، جسد ولم يبق منه مبضع لم يبضع. إذا أن جبنوا أسد خيموا، نزل النساء راحوا إلى الفرات يسقوا القرب الماء، ما يدروا عن شيء، وصلوا إلى المشرعة إلى نهر الفرات، رأوا بطلا ملقى على النهر على المسمى. عجيب هذا، شنو هذا؟ رأوا كفين مقطوعتين، رأوا ظهر مفضوخ، رأوا قربة مثقوبة، رأوا لواء ملقا إلى جانبه. قالوا ما هذه القصة؟ الظاهر هذا بطل جاء يسقي الماء فقتل عند الماء. وقفوا ينظرون إلى الوادي، وإذا يشوفوا أثر أجساد في الوادي أيضا، نزلوا إلى الوادي وإذا جثة من بعد جثة، تدري أنت 120 جثة، 120 جثة تركوها على الأرض تسفي عليها الرمال. جو شاف الجثث، هذا على ظهره، هذا على صدره، هذا على يمينه، هذا على شماله، وكل واحد ممثل بجسده تمثيل معين، الى ان وصلوا الى جثة عظيمة، مبين على الجثة انها عظيمة. ما هذه الجثة؟ وقفوا عندها واذا طفل مذبوح على صدر الجثة، لان دول لما ارادوا يقطعوا الرؤوس قطعوا رؤوس اهل البيت كلهم، كل جثة من اهل البيت قطعوا الرأس شالوه، وصاروا يدوروا اجساد جسد جسد يقطعون رأسه، الى ان الطفل الرضيع قالوا وين الطفل الحسين؟ مو احنا ذبحناه؟ حرملة ذبح الطفل من الوريد الى الوريد، وين جثته؟ وين وين هي الجثة حقه؟ واحد منهم خبيث قال انا شفت الحسين قبل ما يطلع الى المعركة، حفر حفرة على باب الخيمة، شفت حفر حفرة على باب الخيمة وانزل شيء داخل الحفرة، اظن انه طفله الرضيع. الحسين حنون حنون، خاف على الطفل هذا يتعرض الى قطع الراس، خاف عليه يتعرض الى جرد الخيل، قام دفنه دفنه قبل ان يبرز الى المعركة. جو ديلين حفر عند باب الخيمة، شاف الطفل بعد موجود، رأسه موجود، اخذوه وضعوه على صدر والده وقطعوا رأسه وهو على صدر ابيه. شلون قساوة، شلون جلافة قساوة حصلت منهم على ذرية النبي صلى الله عليه وآله. نعم، هذول شافوا الجثة ملقاة نساء، قال هذا قطعا جسد الحسين، سمعنا ان الحسين قتل، هذا جسده وهذا موضعه. جاءوا لرجالهم، ايها الرجال قوموا قوموا ادفنوا الحسين. قالوا نخاف من جيش ابن زياد، ان لم تقوموا اعطونا عمائمكم وسيوفكم نحن نقوم بتجهيزهم. نخ الرجال حمسوهم، اقبل الرجال واجتمعوا على جثة الحسين، كل واحد ينظر اليها ويبكي، جثة موزعة قطعة، واحد ينظر اليها ويبكي. بينما هم يقفون واذا بفارس على جواده مقبل من ناحية الكوفة، ابتعدوا ابتعدوا هذا من جماعة ابن زياد. وصل الفارس، يوم وصل نزل من على الفرس واذا هو منحني الظهر نحيف الجسد، ايه فارس منحني الظهر بعد نحيف الجسد، سلم عليهم رد السلام، قال ما تصنعون هنا؟ قالوا جئنا لنتفرج على هذه الاجساد. قال اصدقوني الكلام، ما جئتم للفرجة؟ قالوا لنا الامان. قال لكم الامان؟ قالوا جئنا لندفن جثة الحسين. عجيب، كالحسين غريب، ما عند اهل دفنوه، ما عند عشيرة دفنوه، وين بنو هاشم؟ غريب يدفنوه الاجانب.
ما عند احد، احنا جايين نفسنا. قال وانا ايضا جئت معكم لاساعدكم. يلا خلنا ندفن الاجساد. اول ما دفن عم ابو فاضل دفن عند المشرعة، وبالتالي صار يدفن الاجساد جسد بعد واحد الى ان وصل الى جسد الحسين. قال امهلوني، جو وضع يده من تحت الجسد يريد يشيله، فتساقطت العظام على الارض. يا حسينا، قال يا بني اسد، اما عندكم بارية؟ وش البارية؟ البارية حصير من سعة النخل، ما حصل لابو علي كفن، لا كفنوا في حصير من سعة النخل، ما عندكم بارية. جابوا البارية، صار يجمع العظام في البارية، ركب عظام صدره وركب عظام رجله وركب عظام ذراعه، ساعة يدور يشوف خنصر مقطوع، ساعة يدور يشوف كف مقطوعة، كل ساعة يشوف جزء تحت التراب. يقول الرواة شاف بريق، بريق تحت التراب. شنو هالبريق؟ رفع الرمال وإذا هو كبد الحسين. كبد الحسين بعد البريق. شنو البريق؟ السهم المثلث اللي وزع كبد الحسين. يا حسينا، لم الجسد في البارية وشال على ايده ونزل في الحفرة ووضع في قبره، لكن جلس على شفير القبر وقال السلام عليك، سلم عليه سلم عليه، السلام عليك يا ابا حمد، السلام على محزوز الراس من القبر، السلام على مسلوب العمامة والرق، السلام على الظمآن حتى قبر، السلام على العطشان حتى مضى. الله أكبر. أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة. والله لا قضي بالبجاه ليلي ونهاري، غيرك ما شفنا يكفنونا في البواري، من عقب ما تبقى ثلاثة أيام. يا حسينا، وتحيرت بيش اجمع وصالك يا مبروك، هادي لو صال مقطع والصدر مكسر، وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى بروح، هذا الجسد والراس يتشهر بلمسة، ما غسلوه ولا نفوه في كفن.
ان شاء الله القراءة الليلة القادمة في حسينية السنان، تبدأ القراءة من الليلة القادمة في حسينية السنان الساعة التاسعة مساء، الساعة التاسعة مساء نقرأ في حسينية السنان من الليلة القادمة ولمدة 10 ليال. تقبل أعمالنا يا الله. اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من بنيه، تقبل أعمالنا يا الله، شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين، اقض حوائجنا وحوائجهم، وفقنا والمؤسسين والمؤمنين والمؤمنات لما تحب وترضى. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه
في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة قبلها الصلوات.